الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا في الكلام على الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب، وذلك على ترتيب ما ورد في حديث جبريل عليه السلام عند سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فعلى هذا الترتيب يكون الإيمان بالكتب والركن الثالث، وعلى ما جاء في متن الطحاوية وتبعه الشارح يكون كلامنا على الركن الرابع، لأننا تكلمنا على قبل ذلك على الإيمان بالرسل، وقد سبق في محاضرة قبل ذلك، في المحاضرة الأولى، أن تكلمنا على مقدمة على أهمية الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله، وذكرنا بعض المباحث المتعلقة بذلك، وذكرنا المخالفين في هذا الباب. واليوم إن شاء الله جل وعلا هذه المحاضرة الثانية في هذا الركن المهم وهذا الركن العظيم، وسيتبع ذلك إن شاء الله جل وعلا عدة محاضرات، وستدور هذه المحاضرة والمحاضرات التي بعدها حول أمرين أساسين أو أساسيين. الأمر الأول فيما يتعلق بأعظم هذه الكتب المنزلة من عند الله جل وعلا، ألا وهو القرآن الكريم، وسيكون الكلام بإذن الله جل وعلا في أوجه إعجاز القرآن الكريم وأقوال الناس في ذلك وخصائص القرآن الكريم المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني في البحث سيتعلق بالكتب الأخرى المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى، والتي طرأ عليها التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان ووجود المخالفات فيها والمغالطات كالتوراة والإنجيل، نأخذ قسطا كبيرا أو جل هذا ذاك البحث من كتاب عظيم اسمه إظهار الحق، كتاب اسمه إظهار الحق، وهو كتاب مشهور، وهذا المجلد الأول منه، وهو مجلدان، كل جزء وكل مجلد فيه جزءان، والمؤلف هو العلامة الشيخ رحمة الله ابن جليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي، مؤسس المدرسة الصولتية بمكة المكرمة، دراسة وتحقيق الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل الملكاوي، طبع ونشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. فهذا الكتاب 4 أجزاء في مجلدين، وهو من أقوى الكتب الموجودة الآن حاليا، الكتب المعاصرة التي ردت على اليهود والنصارى وبينت التحاريف الموجودة في كتبهم فيما يعرف بالعهد القديم والعهد الجديد، كما إن شاء الله جل وعلا سيمر بنا في البحث، وكما سننقل منه لكم، نقرأ عليكم منه بإذن الله سبحانه وتعالى في محاضرات ستأتي. وأيضا في بحثنا الذي نتكلم في هذه الليلة، هو أتى فيه أيضا بقسم كبير في قضية أوجه إعجاز القرآن الكريم، أوجه إعجاز القرآن الكريم، يعني أكثر من 50 صفحة تقريبا في هذا الكتاب، إذا احتجنا إليها سنرجع إليها، لكننا هذا البحث هذه الليلة سنقرأه إن شاء الله جل وعلا، نأخذ مسائله من شرح شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ على الطحاوية، وذلك لأن المؤلف ابن أبي العز رحمه الله تعالى أوجز جدا في هذا الباب. ف فيقول الشيخ في تعليقي على كلام الطحاوي الكتب فنؤمن بالكتب المنزلة على المرسلين، قال خص إنزال الكتب بالمرسلين لأنهم هم الذين يؤتيهم الله جل وعلا الكتاب، وأنزل الله جل وعلا كتبا كثيرة منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه. يعني عندما أقرأ كلام الشيخ صالح أحيانا أختصر فيه لأن المبحث أيضا عنده طويل. وذكر قوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يحكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. قال وتحت هذه الجملة مسائل، تحت هذه الجملة من كلام الطحاوي الكتب نؤمن بالكتب المنزلة على المرسلين مسائل. المسألة الأولى فيما يتعلق بأقسام الوحي، الوحي الذي يوحي الله جل وعلا لأنبيائه ورسله على أقسام، على أقسام الكتب هذه التي تنزل على الأنبياء والرسل هي أحد أقسام الوحي. قال الشيخ المسألة الأولى الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا هو وحيه سبحانه وتعالى لرسوله الذي أعطاه الله جل وعلا ذلك الكتاب. إذن ما ينزل على النبي أو الرسول إنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى، ووحيه قد يكون بواسطة الرسول الملكي يعني بواسطة ملك من الملائكة كجبريل عليه السلام، وقد يكون الله جل وعلا أوحى إليه مباشرة كما حصل مع موسى عليه السلام وكما حصل مع نبينا محمد عليه السلام في المعراج. فوحي الله جل وعلا بكتبه ينقسم. قال تعالى في آخر سورة الشورى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا القسم الأول، أو من وراء حجاب هذا الثاني، أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء. قلت ابن كثير يقول في تفسير هذه الآية، قال ابن كثير هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جلال الله تعالى، هذه مقامات الوحي يعني من الله جل وعلا إلى من شاء من عباده. يقول ابن كثير هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جلال الله تعالى، وهو أنه تعالى يقذف، النوع الأول يقذف في روع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله، يعني يقذف في روع النبي من الأنبياء سواء نبينا عليه السلام أو غيره شيئا لا يشك أن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث إن روح القدس قد نفذ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وكما حصل مع إبراهيم عليه السلام في رؤياه لذبح ابنه إسماعيل في المنام عدة مرات حتى تيقن أنها هذه الرؤية من الله سبحانه وتعالى، وكما جاء في الحديث رؤيا الأنبياء وحي. وقوله أو من وراء حجاب، أو من وراء حجاب، يقول ابن كثير كما كلم موسى عليه السلام، كما كلم موسى عليه السلام فإنه سأل الرؤية بعد التكليم، بعد أن كلمه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. يقول ابن كثير فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها، يعني كلم ولم يرى ومنع من الرؤية. قال ابن كثير أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه، قال كما ينزل جبريل وغيره، كما ينزل جبريل وغيره من الملائكة على الأنبياء عليهم السلام. إذن هذه أقسام الوحي باختصار كما هي موجودة في سورة أو في آخر سورة الشورى. ف ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى المسألة الثانية فيما يتعلق بموضوعات الكتب، كتب الله جل وعلا، كتب الله جل وعلا على أنبيائه ورسله، ما موضوعاتها التي تتكلم فيها؟ يقول موضوعات الكتب مختلفة، فمنها ما هو مواعظ ورقائق، يعني كما في أكثر الإنجيل الذي يقرأ في الإنجيل أكثره مواعظ ورقائق، وربما سيأتي إن شاء الله فرصة أن نقرأ عليكم شيئا من ذلك. ومنها ما هو شريعة، يعني شريعة وأحكام، شريعة وأحكام. ومنها ما هو خبر، وكلمة خبر مهمة لأن الأخبار لا تنسخ، الأخبار لا تنسخ، وهذه سنتكلم عنها الآن بعد قليل. ومنها ما هو خبر وأمر ونهي، فهي مختلفة في موضوعاتها. ثم يقول الشيخ فالأنبياء دينهم واحد وشرائعهم شتى. الدين واحد يعني أصل الدين واحد وهو التوحيد، والشرائع مختلفة. يقول الشيخ فمن جهة التوحيد الكتب متفقة على الأصل الأول هو التوحيد، كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد، كلهم قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمن جهة التوحيد الكتب متفقة والأنبياء دينهم واحد، أي في توحيد الله جل وعلا. يقول الشيخ واتفاق الكتب والأنبياء في التوحيد يعنى به شيئان. الشيء الأول أن أصل التوحيد هو عبادة الله جل وعلا وحده، ورد عبادة غيره والكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله، هذا قدر مشترك في رسالة جميع الأنبياء، كل الأنبياء جاءوا بهذا، بهذا الأصل الأصيل، إفراد الله جل وعلا بالعبادة والكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله، كل الأنبياء جاءوا بهذا الأصل الأصيل. ثم ذكر قوله تعالى عن إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إلى آخر الآيات، قال فهذا قدر مشترك. ثم يقول الشيء الثاني، أي أن الشيء الثاني في هذا الأصل فهو الإيمان بالأصول الستة، الإيمان بالأصول الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، الأصول الستة مما اتفق عليه الأنبياء أيضا، مما جاءت به شرائع الأنبياء، وذلك طبعا بحسب ما جاء، يعني من كان في مع شريعة أو في عهد عيسى عليه السلام يؤمن بالأنبياء السابقين، ومن كان في عهد موسى يؤمن بمن سبق وهكذا، ومن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يؤمن بالأنبياء ورسل السابقين، يعني حتى لا يشكل قوله برسله وكتبه ورسله، نفس الشيء في الكتب. فالشيخ يقول بأن الأمر الثاني الذي اتفقت عليه الشرائع أو الأديان أو الرسل أو الرسالات في مسألة الدعوة إلى أصل الدين بعد التوحيد الإيمان بالأصول الستة، الإيمان بالأصول الستة. لماذا؟ قال لأن جهة الإيمان بهذه الأشياء الخبر، والخبر لا ينسخ ولا يكذب فيه، يعني هذه أشياء ثابتة، يعني مثل الإيمان باليوم الآخر ثابت لا ينسخ، كل أمة تؤمر بأن تؤمن باليوم الآخر، كل أمة تؤمر أن تؤمن بالقدر، أيضا بالملائكة شيء ثابت لا يتغير، كل أمة تؤمر أن تؤمن بالملائكة، وهكذا الإيمان طبعا بالأصل الأول التوحيد بأنواعه. وذكر الشيخ وأشار لحديث نحن معاشر الأنبياء نحن معاشر الأنبياء أخوة لعلات، ديننا واحد. الإخوة لعلات الإخوة الذين من أب واحد وأمهاتهم شتى، وأمهاتهم شتى. فالأنبياء كل نبي جاء بشريعة، وقد يأتي نبي يتبع شريعة من سبقه، لكن أصل الدين واحد. قد تختلف الشرائع ولكن أصل الدين واحد. فلا شك أن الأنبياء أو أن الشرائع السابقة كان فيها الصوم وكان فيها الصلاة وكان فيها الحج وكان فيها الزكاة وغير ذلك، كما ورد بذلك الأحاديث. وإن اختلفت الصورة واختلفت الصفة، كما جاء في تشريع الصوم في أول الأمر أن كان الرجل إذا لم يأكل ويشرب وهو بعد دخول وقت الإفطار ثم نام، فإذا نام خلاص لا يحل له بعد ذلك أن يأكل ويشرب أو يأتي أهله. ثم نسخ ذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أحد على واد بين مكة والمدينة فقال: كأني أرى موسى عليه السلام يلبي في هذا الوادي. وأيضا مر على ذلك بواد آخر قال: كأني أرى يونس ابن متى راكبا على دابة يلبي. فدل على أن الأنبياء كان عندهم تلك الشرائع، الحج والصيام والصلاة وغير ذلك، وإن اختلفت بعض الصفات، لكن الأصل أصل الدين واحد، هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والكفر بالطغوت والبراءة من الشرك وأهله. يقول أيضا مما اختلفت فيه الكتب فيما قص الله جل وعلا في تلك الكتب، يعني قص الله جل وعلا في كتبه التي أنزلها على أنبياء رسله على كل أمة بما يناسب حالهم، بما يناسب أحوال الناس في تلك الأمم. يقول الشيخ: لأن القصص للعبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالعبرة بحسب حاجة الناس، العبرة قد تكون هناك حاجة مثلا لقصص فيها نوع من الترهيب، الترهيب والتخويف، وقد يكون للناس حاجة في وقت من الأوقات لقصص فيها الرجاء أو الترغيب ونحو ذلك، لأن قصص العبرة بحسب أحوال الأمم. يقول الشيخ: والناس يختلفون في الأمم بما يصلحهم من أمور القصص وما يحدث عندهم العبرة. يعني قد قص على واحد قصة، واحد مثلا يأتيك عنده قنوط وشدة خوف، فلا تأتي له بقصة تزيد في شدة خوفه، يعني شدة خوف مثلا عنده أو وصلته إلى مرحلة أنه لا يستطيع أن يعبد الله جل وعلا، يخاف ومضطرب، يخاف مثلا من النار ويخاف من كذا، فتأتي بقصة فيها الرجاء وفيها سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. والعكس، قد يأتيك واحد مسرف على نفسه و يظن ويتمنى الله جل وعلا الأماني، فتأتيه قصة فيها ترهيب وفيها تخويف. يختلف القصص باختلاف حال الناس. ثم يقول الشيخ: المسألة الثالثة، الإيمان بالكتب كان على ضربين، إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فالإيمان الإجمالي يجب على كل أحد أن يؤمن بكل كتاب أنزله الله جل وعلا، كما قال: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وكما قال تعالى في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فكل كتاب يجب على العباد أن يؤمنوا به، علموه أو لم يعلموه، يعني مما علمنا أن الله جل وعلا أنزله، سواء علمنا اسمه أو لم نقف على اسمه. يقول الشيخ: فنؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بالزبور ونؤمن بالقرآن ونؤمن بكل كتاب أعطاه الله جل وعلا أنبياءه يعني رسله. ثم قال: ونؤمن أيضا الإيمان التفصيلي، وهو أن كل كتاب سمع المسلم بذكره في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن يؤمن به على وجه التفصيل. فالتوراة ذكرت، وكذلك صحف موسى ذكرت، وصحف إبراهيم مذكورة كذلك، والزبور كما في قوله تعالى: وأتينا داود زبورا، والإنجيل كذلك. فنؤمن بها على وجه التفصيل يعني بأسمائها. يقول: وثم مرتبة واجبة أكيدة، وهي أكدها وأعظمها، وهي الإيمان بالقرآن الكريم. ثم مرتبة يعني مستقلة، وهي أكد تلك المراتب وأعظم تلك المراتب، وهي الإيمان بالقرآن الكريم، هو كتاب الله جل وعلا الخاتم. ثم قال الشيخ: والإيمان بالقرآن يشمل أشياء، يعني يشمل ثلاثة أشياء. الإيمان بالقرآن الكريم يشمل الإيمان بثلاثة أشياء. أولا، الإيمان بأن القرآن كلام الله جل وعلا وليس بقول البشر، بل هو كلام الحق جل وعلا أوحاه إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه سنحتاج إليها في مسألة إعجاز القرآن الكريم، أن القرآن كلام الله جل وعلا، ولأنه كلام الله جل وعلا فلذلك هو لا يشبه كلام البشر. وهذا باختصار ما سيدور عليه الكلام في وجه الإعجاز. وجه الإعجاز أنه كلام الله جل وعلا، فكما أن الله جل وعلا لا يشبه خلقه فكذلك كلامه لا يشبه كلام أحد من خلقه. وهذه التي أشار إليها الطحاوي في المتن، وهي من أعظم ما في متن العقيدة الطحاوية. وسيأتي الكلام الآن في هذه المسألة التفصيل. إذن هذا الأمر الأول في الإيمان بالقرآن الكريم، يشمل الإيمان بثلاثة أشياء: أولا أنه كلام الله جل وعلا، الثاني أن القرآن ناسخ لما قبله من الكتب، فليس لأحد أن يتبع غير القرآن، كما جاء في الحديث الذي صحيح مسلم: لا يسمع بأحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أي يهودي أو نصراني أو غير ذلك من الملل يسمع بهذه الرسالة الخاتمة وبهذا النبي الخاتم ثم يموت ولم يؤمن به ولم يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحاب النار. هذا نص الحديث. وكثير من الناس الآن لا يعرفون هذا، لما مات شنودة ورأس الكفر وقالوا فيما قالوا يستغرب الناس. وإذا قلت واحد النصارى كفار والنصارى في النار واليهود في النار يستغرب، كيف تقول هذا الكلام؟ هذا في تفريق للمواطنة والمواطنين ودبدبة للناس وإشاعة للطائفية و بس روح الأحقاد بين الناس. هذا كلام الله جل وعلا وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم في صحيحه. ولكن هذه ثوابت صار الناس يتجادلون الآن فيها، يجادلون في الثوابت. ماذا تقول في قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ ماذا تصنع بكل هذه النصوص؟ للأسف الشديد صار التلاعب الآن بالثوابت ثوابت الشريعة وأصول الدين ينتشر بين بعض الناس من أجل كسب مصالح شخصية وكسب مقاعد في مجلس الشعب وفي الرئاسة وغير ذلك، على حساب ماذا؟ على حساب العقيدة، على حساب أصول الدين. ماذا تصنع بهذه النصوص من الكتاب والسنة؟ إذن القرآن الكريم ناسخ لما قبله من الكتب، كان يقول الشيخ: فليس لأحد أن يتبع غير القرآن، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ماذا تصنع بهذه النصوص؟ يقول: بل الواجب أن يصدق بكل خبر في القرآن ويعتقده، وأن يعمل بكل أمر ونهي جاء في القرآن. الثالث، يعني من الأمور التي ينبغي الإيمان بها بالنسبة للقرآن، أن يعلم أن القرآن جعله الله تعالى مهيمنا على الكتب وشاهدا عليها. وذكرنا لكم تفسير العلم فيما سبق، أن المهيمن هو الشاهد، أو المهيمن هو الحاكم، وأن المهيمن هو الأمين والمؤتمن. فالقرآن الكريم هو الذي يحكم على الكتب السابقة، على صدقها، على صدق ما فيها وكذب ما فيها من التحريف والتبديل. فالقرآن الكريم هو الحاكم وهو الشاهد وهو المهيمن، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مصدقا لما بين يديه من الكتاب، من الكتب السابقة، ومهيمنا عليه، يعني عليها، هو الحاكم عليها، ويشهد لما فيها من الحق، ويشهد بالباطل الذي فيها مما يخالف القرآن الكريم. المسألة الرابعة في الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على المرسلين: هل الكتب يدخل فيها الصحف كما قال تعالى في صحف إبراهيم وموسى؟ صحف إبراهيم وموسى، هل صحف موسى هي التوراة؟ هذا في خلاف من أهل العلم. يذكر الشيخ يقول على قولين: قول الأول من أهل العلم من يقول الصحف هي الكتب، وقول الثاني من قال أن الصحف غير الكتب. والذي الإشكال أتى من أن جاءت النصوص بأن الله جل وعلا قال كما في سورة الأعراف: وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وجاء النص الصحيح أن الله جل وعلا كتب التوراة بيده. فهل هذه أم غيرها؟ يقول الشيخ: القول الثاني أن الصحف غير الكتب، وهذا القول هو الصحيح. يعني الشيخ يرجح بأن الصحف غير الكتب، وهي أن كتب الله جل وعلا غير الصحف. فيدل على هذا الفرق أن الله جل وعلا أعطى موسى صحفا، وأيضا كتب له في الألواح، كتب له ذلك في الألواح كما قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وأوحى إليه بالتوراة. وقال تعالى: إن هذا للصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فصحف إبراهيم يقول الشيخ ذكر الله جل وعلا ما فيها في سورة النجم، يعني ذكر بعض ما في صحف إبراهيم كما جاء في أواخر سورة النجم، كما قال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ماذا فيها في هذه الصحف؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذا مما كان في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وهذا قالوا مما اتفقت عليه الشرائع، ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني غير أمور العقائد، ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا يجازى إنسان بجريرة غيره، لا يجازى إنسان بجريرة غيره. هذا موجود في صحف إبراهيم وصحف موسى، وهو موجود في كتابنا يعني القرآن الكريم. يقول الشيخ أيضا، ذكر أيضا قوله تعالى قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربي فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، فأيضا قالوا مما هو موجود في صحف إبراهيم وموسى قد أفلح من تزكى، التزكية والهداية بوحي الله سبحانه وتعالى، أن الهداية والزكاة والتزكية التي فيها النجاة في الدنيا والآخرة والسعادة في التمسك بالوحي، بوحي الله سبحانه وتعالى. هذا موجود في الصحف الأولى أيضا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، الآخرة خير وأبقى. هذا موجود في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، هذا أيضا مما اتفقت عليه الشرائع، أن الهداية والسعادة الحقيقية والتزكية بالتمسك بوحي الله سبحانه وتعالى، ولا تكون التزكية والنجاة والسعادة بالتمسك بزبالات أفكار أذهان البشر التي تخطئ وتصيب وتضل وتشقى. لا تكون الهداية ولا السعادة بتلك الأفكار، كما هو حاصل في العالم أجمع من شرقه وغربه وشماله وجنوبه. المسألة الخامسة وهي محل البحث، يدخل في الكلام على الكتب الكلام على إعجاز القرآن، الكلام على إعجاز القرآن، وهي وهذا المقصد الأساسي في بحثنا، كل ما ذكرناه إنما هو تقديم لذلك، الكلام على إعجاز القرآن، لأن القرآن آية نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر الشيخ أنه فصل في ذلك عند قول الطحاوي، فمن سمعه فزعم أنه كلام، أنه كلام البشر فقد كفر. قال الطحاوي فمن سمعه، سمع القرآن، فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقف لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وإيقنا أنه قول خالق البشر، هذا في أول الطحوية، ولا يشبه قول البشر. هذه هي النقطة مهمة جدا في كلام الطحاوي، علمنا وإيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، وهذا هو أعظم ما قيل في وجه الإعجاز، لأن سنأخذ الآن الأقوال في الإعجاز، هل الإعجاز من أجل الألفاظ، من أجل المعاني، من أجل كذا. فأعظم ما قيل في وجه إعجاز القرآن الكريم أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، فانتبه لهذا. ثم قال الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. قال الشيخ في عند هذه المسألة، هذه الجمل اشتملت على تقرير مسألة عظيمة، وهي أن كلام الله جل وعلا لا يشبه قول البشر، وكيف يشبه قول البشر وهو كلام الباري جل وعلا الذي لا يشبه بصفاته البشر. فكما أن الله جل وعلا لا يشبه بصفاته البشر، فالكلام، فالقرآن من كلامه، وكلامه صفة من صفاته، وصفاته لا تشبه صفات البشر. ثم قال إذا تبين هذا فإن المشركين قالوا أيضا إنما يعلمه بشر، فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم وقال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. يعني هذا الشخص الذي يزعمون أن محمد عليه السلام يتلقى منه هو أصلا أعجمي، أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني هذا من أكبر الأدلة على بطلان قولهم أن هذا الذي أشار إليه إنما هو شخص أعجمي لا يحسن الكلام، فضلا عن أن يحسن العبارات والبيان. ثم ذكر الشيخ أن عددا من مشركي العرب كفار قريش حاولوا أن يستمعوا للقرآن الكريم ليطعنوا فيه أو يجدوا مطعنا، فرجعوا خائبين خاسرين. ذكر من ذلك القصة التي رواها ابن إسحاق في السيرة وابن كثير في البداية والنهاية أن ثلاثة من كفار قريش وهم أبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام والأخنس بن شريق كل واحد منهم أخذ نفسه هكذا خلسة وقال لأستمعن الليلة لقراءة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل واحد لا يعلم بالآخر. فإذا بهم الثلاثة التقوا في مكان واحد وكلهم كفار وكل واحد ذهب بدون الآخر ما يعرف، فلما تقابلوا لام بعضهم بعضا وتعاهدوا ألا يرجعوا مرة أخرى لهذا الفعل، ورجعوا لأجل ألا يراهم الناس. ثم لما كانت الليلة الثانية كل واحد رجع منفصل عن الآخر، يعني لم يأتي في ذهني أن الآخر سيأتي هو أيضا، فالتقوا مرة أخرى في الليلة الثانية وأيضا حصل منهم هذه المحاولة للمرة الثالثة. قال تعالى يعني بعدما التقوا نصح بعضهم بعضا ألا يتكلموا في هذا الأمر، بل نصح بعضهم بعضا أن يلغوا في القرآن الكريم. قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذه طريقة قديمة في التشويش على الحق، أن تشوش عليه وتمنع الآخرين من سماع الحق، لأن الحق عليه نور دائما، هكذا الحق عليه نور منذ أن يصادف قلبا سليما فإنه يخترق هذا القلب. وهذا الذي قاله أيضا هرقل في أجوبته على الأسئلة التي وجهها لأبي سفيان، وهكذا الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب فإن الحق عليه نور، إذا ألقيته على قلب بسيط لم يتلوث بالشرك وبالبدعة ولم يغلق بالمعاصي كما قال تعالى كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلب من كثرة الذنوب والمعاصي والبعد عن التوبة والاستغفار خلاص يصبح أسودا، لا يقبل حقا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشر من أهواه. لكن القلب السليم يتلقى الحق بسرعة ويؤمن به بسرعة. ثم ذكر الشيخ قصة أخرى وهي قصة عتبة بن ربيعة لما أرسلته قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في شأن القرآن وأن يترك هذا الأمر، فقال له يا محمد إن أردت ملكا ملكناك وإن أردت مالا جمعنا لك من المال ما تكون به أغنى العرب. وإن أردت نساء نظرنا في أجمل نساء العرب فأتينا بهن إليك. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن انتهى. فماذا كان الجواب؟ هل قال فرصة عظيمة أخذ الملك وأخذ الرئاسة وأجلس في مجلس الشعب في دار قريش في الندوة ثم ذلك أحثهم وأحضهم وأجبرهم على الإسلام ونحو ذلك؟ لا، يعلم أنه لابد أن يكون، لو قال هذا فلابد من التنازل ولابد من المقايضة، خذ واترك، خذ الكرسي واترك الدين أو اترك بعض الدين أو تنازل عن بعض الدين. لم يقل هذه فرصة ثمينة، ملك ورئاسة وهم صرحاء، إن أردت ملكا ملكناك وإن أردت رئاسة رأسناك وإن أردت مالا أعطيناك كل شيء. فقال لو فرغت؟ قال نعم. فتلى عليه صدر سورة فصلت حتى وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال له المشرك حسبك الآن يكفي. عندما وصل إلى هذه الآية 13 من سورة فصلت لم يستطع عتبة بن ربيعة أن يكمل الاستماع من عظمة هذا القرآن الكريم ومن شدة ما فيه من التحذير والتخويف. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال حسبك الآن يكفي، إلى هنا يكفي، يستطيع أن يستمع الباقي. ثم رجع إلى قريش فقالوا ما وراءك؟ شكلك متغير، ماذا هناك؟ قال ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمون به إلا كلمته، كلمته. قال فهل أجابك؟ قال لا. والذي نصب هذه بنية، يعني نصب هذه الكعبة، ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال ويلك، يكلمك بالعربية لا تدري ما قال؟ قال لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذلك الصاعقة. وهذا أحد أخاه العرب. ثم ذكر الشيخ قصة معروفة، قصة وليد المغيرة لما أرسلته قريش كذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمه كما كلمه عتبة، فلما سمع كلامه قال كلمته المشهورة، قال والله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني بالشعر، ولا أعلم برجزه برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن مني. يعني أريد المغيرة يعلم الشعر ويعلم كلام الإنس بل يعلم حتى أشعار الجن كما قال، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبه شيئا من هذا أبدا، لا يشبه لا كلام الإنس ولا كلام الجن ولا شعر الإنس ولا شعر الجن. والذي يقول هذا رجل من أقحاح العرب الوليد المغيرة. ثم قال إن له لحلاوة وإن عليه لا طلاوة. يقول الشيخ طلاوة أو طلاوة أو طلاوة يعني مثلثة، وإن أسفله لمورق وإن أعلاه لمثمر وإنه ليعلو وما يعلى عليه. أخرجه الحاكم وقبل ذلك أخرجه الطبري في التفسير. يقول فتبين بذلك أن أولئك الذين قالوا هو كهانة وشعر هم الذين ردوا على أنفسهم، ردوا على أنفسهم، يعني هم بعد ذلك قالوا لا لابد أن تقول قولا فيه، قولا فيه، مع أن هم هؤلاء قالوا هذا الكلام لا يشبه كلام البشر. لكن مع الضغط على الوليد بن المغيرة ما رأى إلا أن يقول إن هذا سحر وأن هذا فعل السحرة، ما رأى إلا هذا بعد ضغط كفار قريش عليه، هو الذي قال بأن هذا لا يشبه كلام الإنس ولا كلام الجن. يقول أن كلام الله جل وعلا هو المعجز، وليس أن الله جل وعلا أعجز لأجل السماع. هذه مسألة مهمة جدا، وهي الإعجاز، إعجاز القرآن الكريم ليس لأجل أن الله صرفهم عن أن يأتوا مثله أو أعجزهم. لو قلنا ذلك فمعنى هذا أنهم كانوا قادرين على أن يأتوا مثله، ولكن الله صرفهم عن أن يأتوا مثله. هذا الكلام خطأ، هذا اسم القول بالصرفة، وهو قول المعتزلة على رأسهم النظام. المعتزلة وعلى رأسهم النظام يقولون بأنهم صرفوا ومنعوا من أن يأتوا مثله، فمعنى هذا أنهم كان في استطاعتهم أن يأتوا مثله، وهذا الكلام باطل غير صحيح، هذا غير صحيح. لا، هم لم يستطيعوا أن يأتوا مثله لأن هذا كلام الله جل وعلا ولا يشبه كلام البشر أبدا. من الذي يستطيع أن يأتي بمثل كلام الله سبحانه وتعالى؟ كما أن الله جل وعلا لا يشبه أحدا من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته، فكذلك كلامه جل وعلا لا يشبه كلام أحد من خلقه إطلاقا. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا
في مسألة إعجاز القرآن الكريم. وسبق أن تكلمنا على أن كلمة الإعجاز لم ترد في النصوص، وإنما ورد وصف القرآن وورد وصف ما جاء به الأنبياء بأنه آيات وبراهين. لكن الشيخ يقول لماذا أتوا بهذه الكلمة إعجاز ومعجزة؟ يقول السبب أن القرآن تحدى به الله جل وعلا العرب بأن يأتوا مثله أو بعشر سور مثله أو أن يأتوا بصورة مثله، فلما تحداهم ولم يأتوا بما تحداهم به دل على عجزهم، فمن هنا أخذت كلمة الإعجاز والمعجز، يعني بسبب أن القرآن الكريم لم يستطيع أن يأتوا مثله وعجزوا، فجاءت من هنا كلمة الإعجاز أو المعجزة. وإلا فكلمة الإعجاز أو المعجزة ليست موجودة في النصوص، بل الموجود الآيات والبراهين والآية والبرهان. ينتقل الشيخ إلى الكلام على أقوال الناس في إعجاز القرآن الكريم. أوجه الإعجاز عند العلماء ما هي؟ ذكر في ذلك ستة أقوال. القول الأول ذكرناه قبل قليل، وهو ذهبت إليه طائفة من المعتزلة ومن غيرهم، يقول حتى من المعاصرين الذين تأثروا بالمدرسة العقلية قالوا إن الإعجاز في القرآن إنما هو بصرف البشر عن معارضته. هذه مهمة، القول الأول الإعجاز بصرف البشر عن معارضته، أن الله جل وعلا صرف الناس وعلى رأسهم كفار قريش عن أن يأتوا بمثله أو عن أن يعارضوا. هذا القول الأول، وهو قول كما قلنا المعتزلة وعلى رأسهم النظام. فمعنى هذا الكلام معناه خطير، معناه أن العرب كان عندهم قدرة على معارضته، لكنهم صرفوا عن معارضته. والشيخ يرد على هذا القول بدليلين، دليل نقلي يعني من النصوص، ودليل عقلي. الدليل النقلي قوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا إثبات، يقول فالله جل وعلا أثبت أن الإنس والجن لو اجتمعوا على أن تأتي بمثل هذا القرآن وصار بعضهم لبعض ظهيرا في الإتيان مثل هذا القرآن فإنهم لن يأتوا مثله، وهذا إثبات لقدرتهم، لأن اجتماعهم مع سلب القدرة عنهم في منزلة اجتماع الأموات لتحصيل شيء من الأشياء. يعني لو كان الله جل وعلا أعجزهم وأمرهم أن يأتوا وتحدوا أن يأتوا مثله، فكأنك أمرت مجموعة من الأموات أن يقوموا ليعملوا شيء من الأشياء، وهذا مستحيل. لكن هم عندهم البلاغة، عندهم الفصاحة، وهذا الكلام من كلام العرب، وحروف اللغة العربية يعرفونها وتركيبها يعرفونها، ومع ذلك لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور منه أو بصورة فلن يستطيعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يقول ففيها الدلالة أو الدليل ضدهم على بطلان الصرفة، يعني هذه الآية فيها رد على المعتزلة على بطلان ما يعرف بالصرفة، لأن الله جل وعلا صرفهم عن أن يأتوا مثله. الدليل الثاني وهو الدليل العقلي أن الأمة أجمعت من جميع الفرق والمذاهب أن الإعجاز ينسب ويضاف إلى القرآن، تقول إعجاز القرآن، لا تقول إعجاز الرب بالقرآن، إنما تقول إعجاز القرآن. فالقرآن هو المعجز، وليس المقصود أن الله أعجزهم عن أن يأتوا بالقرآن. كل الفرق والمذاهب تقر بهذا، تقول إعجاز القرآن، فالإعجاز هنا نسب لكلام الله سبحانه وتعالى أنه المعجز، وليس أن الله جل وعلا هو الذي أعجزهم مع وجود قدرتهم على أن يأتوا مثله. يقول أجمعت الأمة من جميع الفرق والمذاهب أن الإعجاز ينسب ويضاف إلى القرآن ولا يضاف إلى الله جل وعلا، فلا يقال إعجاز الله بالقرآن. إذن أنت تنتبه لهذه المسألة، يعني ليس المراد أن الله أعجزهم، ليس الأمر راجع للتعجيز، يعني لو قلنا الأمر راجع للتعجيز معناه أنهم لو لم يعجزهم الرب جل وعلا لكان بإمكانهم أن يأتوا مثله، وهذا مستحيل. تنتبهوا لهذا، قول بي الصرف أو الصرفة قول باطل. القول الثاني في أوجه إعجاز القرآن الكريم، مذهب من قال بأن القرآن معجز بألفاظه، معجز بألفاظه، فيقول ألفاظ القرآن بلغت المنتهى في الفصاحة، لأن البلاغيين يعرفون الفصاحة بقولهم فصاحة المفرد في سلامته من النفرة والغرابة، يعني الألفاظ الفصيحة يضعون لها شروطا أن تكون سليمة من النفرة والغرابة. النفرة يعني كما ذكر القزويني كان أعرابي سئل عن ناقته فقال الأعرابي تركتها ترعى الهعخع، طبعا ألفاظ يعني مفردات في كلمة واحدة فيها نفرة وصعوبة في الإخراج، فيقولون فصاحة المفرد في سلامته من النفرة والغرابة أن تأتي بألفاظ غريبة وفيها وحشة. يقول فالقرآن مشتمل على أعلى الفصيح في الألفاظ، يعني ليس فيه نفرة وليس فيه غرابة. ولما تأمل أصحاب هذا القول جميع كلام العرب في خطبهم وأشعارهم وجدوا أن كلام المتكلم لابد أن يشتمل على اللفظ، وأن الفصاحة لا تستقيم يعني في كلام الناس لا تستقيم دائما، يعني ممكن تأتي بعبارة فيها فصاحة وبعبارتين وبصفحة، وقد تتكلم مثلا ساعة كاملة تأتي مثلا بالربع ساعة الأولى فيها فصاحة، لكن لا تستقيم الفصاحة في كل كلامك، لا تستقيم الفصاحة والالتزام بشروط الفصاحة والبلاغة في كل كلامك. قد تأتي بالفصاحة في بعض العبارات في بعض الجمل في المقدمة في الخاتمة، لكن لا يوجد كلام من كلام البشر كله فصاحة من أول إلى آخره، لكن كلام الله جل وعلا وفي أعلى درجات البيان والبلاغة من أوله لآخره، لا تجد فيه انخرام في أي موضع من المواضع مع طوله، مع طول القصص التي تذكر فيه كقصة موسى عليه السلام وغيرها، فلا تنخرم البلاغة في جزء من أجزاء أو في مكان من أماكنه مهما كانت القصة فيه طويلة أو الصورة طويلة. المذهب الثاني أو الثالث، مذهب من قال إن الإعجاز في المعاني، إن الإعجاز في المعاني. يقول ولا شك أن هذا أن ذلك فيه قصور مثل القول الثاني، لأن القرآن كما ذكرنا مشتمل على فصاحة الألفاظ وعظمة المعاني جميعا. القول الرابع، مذهب من قال إن القرآن معجز في نظمه، معجز في نظمه، ثم يفسر كلمة النظم، ما المراد بالنظم؟ يقول ومعنى النظم هو الألفاظ المتركبة والمعاني التي دلت عليها الألفاظ وما بينهما من الروابط. مرة ثانية، المقصود بالنظم القرآن معجز في نظمه، المقصود بالنظم يقول الشيخ والألفاظ المتركبة، يعني الألفاظ منها واحد، اثنين المعاني التي دلت عليها هذه الألفاظ، الثالث ما بينها من الروابط، ما بينها من الروابط البلاغية. يقول وهذا المجموع يعني الألفاظ والمعاني والروابط سماه أصحاب هذا القول النظم، وهي مدرسة الجرجاني، مدرسة عبد القاهر الجرجاني. والجرجاني بلاغي كبير وأديب ورجل من أهل العربية والبلاغة، متوفى في سنة 71 بعد 400، وله كتاب دلائل الإعجاز، وله كذلك أسرار البلاغة، لكنه أشعري، انتبه لهذا. مدرسة الجرجاني عبد القادر الجرجاني مالت لهذا القول أن القرآن معجز في نظمه، والنظم يشمل هذه الأشياء الثلاثة، الألفاظ والمعاني والروابط التي تكون في الجملة. يقول الشيخ والجرجاني مسبوق لهذا القول بالخطابي، يعني سبق الجرجاني هذا القول الإمام الخطابي أبو سليمان حمد ابن محمد بن إبراهيم الخطابي الإمام المحدث المعروف. يقول هذا القول قال به الجرجاني في كتابه المغني، وكتاب المغني كتاب موجود معروف، وجعل فيه مجلدا كاملا في إعجاز القرآن، وأراد به الرد على عبد الجبار المعتزلي، يعني هو ممن يقول عبد الجبار المعتزلي بالصرفة، لأن الله جل وعلا هو الذي صرف العرب على أن يأتوا مثلي، فأراد الجرجاني أن يرد على هذا القول، ورد عليه أيضا في كتاب دلائل الإعجاز، وقال إن الإعجاز راجع إلى اللفظ والمعنى والروابط، يعني إلى نظم القرآن كله. والمقصود بالنظم تآلف الألفاظ والجمل مع دلالات المعاني البلاغية واللفظية وما بينها من صلات نحوية عالية. يقول وهذا القول جيد، لكن لا ينبغي أن يقتصر عليه في إعجاز القرآن، يعني هذا نقول من ضمن أوجه الإعجاز. القول الخامس في أوجه الإعجاز قول من قال بأن إعجاز القرآن فيما اشتمل عليه، فيما اشتمل عليه، اشتمل عليه في أي شيء؟ أولا اشتمل عليه في أمور الغيب، في أمور ماضية وأمور مستقبلة، وذكرنا لكم في الدروس بعضا منها. اشتمل أيضا على أمور تشريعية، تشريع الأحكام بما يحتاجه الناس في حياتهم، بل في كل شؤون حياتهم، أمور المعاملات، أمور البيع والشراء، وأمور الإرث وغير ذلك، الأحوال الشخصية وغير ذلك. رابعا يعني أقصد تقسيم الماضي، الغيوب في الماضي والمستقبل، وقلنا ذلك تلك ثنتان، والثالث التشريع، والرابع ما اشتمل عليه القرآن في هداية الناس ومخاطبة النفوس. واحد تقرأ عليه آية من القرآن الكريم تتغير حياته ويتغير شأنه، وقد يبكي مباشرة، وقد يشعر برعدة في جسمه، وقد تتغير حياته كلها بسبب آية سمعها من كلام الله جل وعلا، لأن القرآن نور وفيه الهدى والنور. فمن أوجه الإعجاز ما اشتمل عليه القرآن من هداية الناس ومخاطبته للنفوس بما لا يمكن أن يكون من قول البشر. يقول: هذا قول لبعض المتقدمين وجمع من المعاصرين. لكن يشكل، يعني الشيخ يقول لكن يشكل على هذا القول أن إعجاز القرآن الذي تحدى الله فيه العرب حينما خوطبوا به، يعني وقت المخاطبة به، خوطبوا بكلام مشتمل على أشياء كثيرة، وكان التحدي واقعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو مثل صورة منه. يعني لم يكن في وقت مثلا أشياء كما حصل بعد ذلك، الأمور التي وقعت من الغيوب المستقبلة، سواء الأمور التي حصلت في ما يعرف بالإعجاز العلمي من القرآن أو بغير ذلك. يقول الشيخ: وهذا يؤول إلى ما تميزت به العرب، يعني التحدي، إلى ما تميزت به العرب هو مسألة البلاغة، وما تميزوا به من رفعة الكلام وفصاحته وبلاغته. والعرب لم تكن متقدمة عارفة بالأمور الطبية ولا بالفلسفية ولا بالعقدية ولا بالغيبيات، يعني لم يكن التحدي في هذه الجوانب، وليس عندهم معرفة بالتواريخ على تفاصيلها، لأن جاء في القرآن الكريم من تواريخ العرب وما حصل من تواريخ من قبل العرب، العرب والعجم، وما حصل قبل نوح وبعد نوح من التفاصيل التي لم تكن العرب حتى تعرف شيئا عنها. فذكرنا لكم أيضا شيئا من ذلك بالتفصيل، تفاصيل الأمور التي حصلت في الأمم السابقة كطوفان نوح وما حصل على قوم ثمود وقوم عاد وما حصل على قوم لوط إلى غير ذلك، تفاصيل ذلك لم تكن العرب تعرفها، ممكن تعرفها إجمالا من الكتب السابقة، لكن تفاصيل ذلك لم تكن العرب تعرفها، وجاء القرآن بها مفصلة، يعني في الأمور الماضية، في الغيوب الماضية. فيقول الشيخ: وليس عندهم معرفة بالتواريخ على تفاصيلها حتى يقال إن الإعجاز وقع في هذه الجهات. القول الثالث والأخير وهو القول الراجح أن القرآن معجز لأنه كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا لا يمكن أن يشبه كلام المخلوق، وهذا القول هو الذي ذكره الطحاوي هنا حيث قال: فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. يقول: وهذا القول الذي أشار إليه، يعني الطحاوي، لم يتطرق إليه شارح هذه الرسالة. هذا القول هو القول السادس والقول الصحيح، لم يتطرق إليه شارح هذه الرسالة الطحاوية. يقول: سواء من السلفيين أو من المبتدعة من الماتريديين وغيرهم في تقرير هذه المسألة، وهو من أرفع وأعظم الأقوال. هذا القول هو أرفع الأقوال وأعظم الأقوال، هو أن وجه الإعجاز أنه قول الله جل وعلا ولا يشبه قول البشر. يقول: بل هو الحق، القول الحق في هذه المسألة أن كلام الله جل وعلا لا يمكن أن يشبه كلام البشر. يقول في خاتمة هذا البحث: إذا تبين ذلك فنقول إن ما نقرره هو أن وجه الإعجاز في كلام الله جل وعلا هو أن كلام الله سبحانه وتعالى لا يشبه كلام البشر ولا يماثل كلام البشر، وإن البشر لا يمكن أن يقولوا شيئا يماثل صفة الله جل وعلا، وأن الناس لا يستطيعون على اختلاف طبقاتهم وتنوع مشاربهم أن يتلقوا أعظم من هذا الكلام، وإلا فكلام الله تعالى من عظمته لو تحمل البشر أعظم من القرآن لفات الحجة أعظم، لكنهم لا يتحملون أكثر من هذا القرآن. لهذا تجد التفاسير من أول الزمان إلى الآن وكل واحد يخرج من عجائب القرآن ما يخرج، والقرآن كنوزه لا تنفد، يعني لا تفنى عجائبه، والقرآن كنوزه لا تنفد ولا يخلق، يعني لا